موقع كنيسة السيدة العذراء مريم الدمشيرية بمصر القديمة www.stmarydamshiriya.net.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركاته من الآن وإلى الأبد أمين. يبدو أنكم النهضة كلها واخدينها برضو عن المزامير زي السنة اللي فاتت برضو. أنا فاكر كان نصيبي في مزمور أذكر يا رب داود وكل دعته، والنهاردة نصيبي مزمور 16 لداود النبي، ورقم 16 هو ترقيم المزمور في الترجمة البيروتية اللي بين إيدينا، لكن نفس المزمور هتلاقوه رقم 15 في الترجمة القبطية اللي هي مكتوبة في صلاة باكر. فأنا هقرأ المزمور بحسب الترجمة البيروتية وأقرأ برضو بحسب الترجمة القبطية، لأنه أحيانا بتبقى فيه كلمات بتكمل معاني حلوة خالص لما بنقرأ أكتر من ترجمة للنص الكتابي. بيقول المزمور: مذهبة لداود، احفظني يا الله لأني عليك توكلت. قلت للرب: أنت سيدي، خيري لا شيء غيرك. القديسون الذين في الأرض والأفاضل كل مسرتي بهم. تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. لا أسكب سكائبهم من دم ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب نصيب قسمتي وكأسي، أنت قابض قرعتي. حبال وقعت لي في النعماء، فالميراث حسن عندي. أبارك الرب الذي نصحني، وأيضا بالليل تنذرني كليتاي. جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. الليلويا. والترجمة القبطية معظمنا حافظ المزمور بيقول: احفظني يا رب فإني عليك توكلت. قلت للرب: أنت ربي ولا تحتاج إلى صلاحي. أظهر عجائبه لقديسيه الذين في أرضه، وصنع فيهم كل مشيئاته. كثرت أمراضهم الذين أسرعوا وراء إله آخر. لا أشترك في قرابينهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي، أنت الذي ترد لي ميراثي. حبال التقسيم وقعت لي في أرض خصبة، وأن ميراثي لثابت لي. أبارك الرب الذي أفهمني، وأيضا إلى الليل وعظتني كليتاي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني لكي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، جسدي أيضا يسكن على الرجاء. لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني سبل الحياة، في تملأني فرحا أمام وجهك، البهجة في يمينك إلى الانقضاء. هللويا. نرفع قلوبنا لربنا بالصلاة، يعطينا كلام وتأملات في هذا المزمور المفرح. وأبونا موصيني نركز شوية على الآية رقم 5 اللي بتقول: الرب نصيب قسمتي وكأسي، أنت قابض قرعته. الآية دي هي المحور اللي أبونا عايزنا بنعمة ربنا نتأمل فيه. لكن لابد ناخد فكرة كاملة عن المزمور. طبعا المزمور ده تلاقوا مكتوب في أوله: مذهبة لداود. كلنا عارفين أن المزامير كتبوها أكتر من واحد، يعني داود كتب شوية، وبني قرح كتبوا شوية، سليمان كتب كم مزمور، موسى النبي كتب مزمور واحد ومزمور رقم 90، وبعض اللاويين كتبوا برضو مزامير، وبيقال برضو في بعض الكتب ان المزمور ده كتبوه برضو لاويين، لانه لما بيتكلم عن الميراث ويقول ان الرب نصيبنا، فعلى طول ظنوا ان اللي كتبوه لاويين، لان اللاويين كطغمة كهنوتية كان نصيبهم ربنا، فقالوا يبقى هما اللي كتبوا هذا المزمور. المزمور بيقول مذهبة لداود، ومذهبة كانت بتتكتب كلمات المزمور بماء الذهب، او كانت بتنقش على عمود وتزين بماء الذهب علشان يبقوا باستمرار قصاد عينيهم ما في هذه المزامير المذهبة من وعود ومن وصايا، تبقى قصاد عين الإنسان باستمرار لا يمحوها الزمن. وفي الوقت نفسه الذهب يعلن سموها ويعلن إنها ثمينة، يبقى الإنسان يعرف إنها وعود ما هياش من الأرض، ما هياش من إنسان، دي وعود جاياله أساسا من ربنا. يبقى التعليم اللي فيها تعليم غالية ثمينة، تعليم عميقة جدا، عاملة كده زي الذهب. وكلكم فاكرين كلام ربنا لملاك كنيسة لوديكية لما قال له أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار، فكان الكلام عن أنك خد من عندي أنا حياة روحية عالية، خد من عندي أنا قيم ثمينة زي الذهب كده. فنتعامل مع المزامير، وطبعا بالأخص المزامير اللي هي مذهبة دي، نتعامل معها فعلا بتعاملنا مع شيء غالي القيمة ومرتفع وثمين. المزمور ده من أول المزمور 16 اللي هو احفظني يا الله لأني عليك توكلت اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، لغاية المزمور رقم 40 اللي هو بيقول انتظارا انتظرت الرب. المزامير دي اليهود كانوا مدين لها عنوان. بداية نقول ان اليهود قسموا سفر المزامير الى 5 أقسام، وخلوا كل قسم بيشرح سفر من أسفار موسى الخمسة. فأخذوا من أول المزمور الأول للمزمور 15 وقالوا أن ده بيشير إلى سفر التكوين. حتى لو تاخدوا بالكم في المزمور الأول طوبة للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وكان بيتكلم على آدم لما سلك في مشورة الحية ووقعوا هما الاثنين. القسم الثاني اللي احنا قصاده النهاردة من 16 الى 40، القسم ده بيتكلم عن سفر الخروج، وسفر الخروج زي ما احنا عارفين بيكلمنا عن العودة من العبودية الى الحرية، او العودة من مصر الى ارض كنعان. فالمزمور ده بيتكلم عن العودة، بيناظر في اسفار موسى الخمسة سفر الخروج. ولأنه بيتكلم عن العودة لازم كلنا نفتكر أن عودتنا إلى الصلح مع الله كانت بعمل مين؟ كانت بعمل ربنا يسوع المسيح. علشان كده بيقولوا في التفاسير برضو أن هذا المزمور قيل بلسان المسيح، أو قيل نبوة عن المسيح. وفي قرائن بتؤكد هذا الكلام، لما تفتكروا خطاب بطرس الرسول في الفريسيين واليهود في يوم 50، جاب سيرة داود النبي لما قال في أكثر من موضع في المزامير، مرة قال في المزمور الثاني لماذا قامت الأمم وتآمر الرؤساء على الرب ومسيحه، فقال هو داود كان بيتكلم عن مين، فدلل أنه كان بيتكلم عن المسيح. ومرة كمان جاب لهم المزمور اللي بيقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك، فبيقول له داود كان بيتكلم عن مين؟ كان عن ربنا. وقال لهم برضو بطرس الرسول لأنك لا تدع قدوسك يرى فسادا ولن تترك نفسه في الهاوية، ودلل بذلك على قيامة المسيح. فبيقولوا لنا الآباء إن هذا المزمور بيتكلم أيضا بلسان المسيح. دي مقدمة عن المنهج في التفسير اللي موجود في تفسير الآباء لسفر المزامير. لكن الآباء رغم أنهم فسروا كل كلمات هذا المزمور على المسيح له المجد، إلا أنهم بيوصونا، وكل أب على فكرة فسرها كده، بيوصينا أن احنا كمان لازم ناخد تأملات روحية تنفعنا، لأنه في كلمات حلوة قوي بتنطبق على حياة الإنسان وبتعزي الإنسان، زي مثلا لما نقول له احفظني يا الله لأني عليك توكلت. واحد رامي على ربنا كل حموله، شايف انه متعرض في العالم وفي الحياة الى اتعاب كتير، ويبص كده حواليه لأعوان يعني مساعدين، سواء اخوة اقارب اصدقاء، ما يلاقيش حد ممكن يسنده. يبص الى غناه يلاقيه ممكن غناه ده في لحظة من الزمان كله بيطير. يبص لأي أمور ممكن يتكل عليها يلاقي نفسه غيره اتكل عليها وجرالها إيه وضاعت. مراكز، جاه، أشخاص ليهم يعني كده مراكز أو حاجة، يلاقي إن كل ده بينتهي كل ده بيضيع، وبيلاقي في الآخر باب مفتوح. الوحيد اللي يقدر يحفظه بالحقيقة ويصونه بالحقيقة وينقذه بالحقيقة هو ربنا. فبيقول له احفظني يا رب لأني عليك توكلت. وكأن داود عايز يعلمنا انك انت تقول ربنا انا عليك اتكلت ولازم تحفظني، ما اصل انا ما اتكلتش يا رب على حد ضعيف، لا انا اتكلت عليك وانت يا رب صخر الدهور الابدي، انت صخر الدهور الابدي. شوفوا يقول له في المزمور الـ18 يقول له احبك يا رب يا قوتي. ليه يا داود؟ يقول صخرتي وحصني ومنقذي، الهي صخرتي به احتمي، ترسي وقرن خلاصي وملجئي، ادعوه فاتخلص من اعدائي. طب تخيلوا حد بيتكل على اله بهذه العظمه وهذا الجبروت، يا ترى يبقى له حق يقول له احفظني يا رب فإني عليك توكلت، ولا يسيب هذا الإله القادر أن يحفظ والقادر أن ينجي ويدور على ملجأ آخر؟ بتهيألي يبقى من الخيبة لو إنسان فكر في هذا الأمر. عشان كده سفر إشعيا يكلمنا في الإصحاح الثاني يقول كفوا عن الإنسان، ما فيه إيه الإنسان؟ ماذا يساوي؟ ولا حاجة ولا حاجة. والمزمور يقول لنا تخرج أرواحهم فيعودون إلى التراب، تتكل على مين؟ ولا حاجة. وزمان لما حزقية ملك يهوذا فكر إنه يتكل على فرعون مصر، عيره ربشافي رسول ملك أشور، قال له فرعون اللي انت اتكلت عليه ده عامل زي عكاز رفيع، لو انت جيت تتسند عليه كده هيخرم كفك ويعدي من الناحية التانية، تتكل على مين؟ هكذا هو كل سند إنساني ضعيف، تتكل عليه ما يقدرش إن هو ينجيك، إنما تتكل على ربنا، ربنا يقدر يحفظك. احفظني يا الله لأني عليك توكلت. أنا رب بدينك سامحني، أنا بقول لك احفظني عشان اعتبرتك إيه بالنسبة لي؟ متكلي. مدام اتكلت عليك لازم تحفظني. دي ثقة في أبوة ربنا وثقة في محبة ربنا، كلام فيه دالة وفي عشرة وفي حب بين الإنسان وبين ربنا. قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. مفيش غيرك يا رب سيدي، مفيش غيرك سيدي. يقول له في الترجمة القبطية قلت للرب أنت ربي ولا تحتاج إلى صلاح، يعني مفيش غيرك يا رب، وعملك معايا او حفظك ليا ما هواش مرتبط ابدا بحاجة حلوة انا اعملها، لان انا لا لست أفعل الصلاح، زي بنقول له في القداس، لأننا لم نفعل الصلاح بعد. ونقول له برضه في القداس خلقتني إنسانا كمحب للبشر، ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. أنا رب ما بقدم لكش حاجة تخليك يا ربي يعني مدفوع إنك أنت تسترني أو تحفظني، إنما فعل الستر وفعل الحب الإلهي اللي خارج من قلبك علي يا رب، كل ده جاي لي على سبيل النعمة التي لا أستحقها. إنما إذا كان علي أنا رب، أنا كتير بخزلك وكتير بهرب منك وكتير يا رب بدور على إله آخر، زي ما هيقول له دلوقتي، أنت سيدي، أنت رب الكبير بتاعي، أنت الكبير بتاعي يا رب، أنت اللي تقدر تدبر حياتي، خيري لا شيء غيرك، خيري يعني صلاحي، يعني ما فيش غيرك يا رب يشوف مصلحتي، ما فيش غيرك يخاف علي، ما فيش غيرك يحبني بلا غرض، ما فيش غيرك يسترني بالتمام والكمال، ما فيش غيرك يقود حياتي، ما فيش غيرك يضبط أموري، أنت خيري. واخدين بالكم؟ أنت رب كل حاجة بالنسبة لي، الخير والصلاح والمحبة والستر والعناية، أنت رب اللي تقدر فعلا تقدم كل هذه الأمور بقوة وبالحقيقة. أما الإنسان طبعا ما فيش غيرك يقدر إيه، يقدر يعمل كل أفعال الحب والعناية والرعاية اللي أنت بتقدمها يا رب. حتى في ترنيمة نقعد نقول فيها لربنا، ما فيش غيرك يا راعية، ما فيش غيرك يحسن ليا، مش كده ولا ايه؟ ما فيش غيرك يعزيني، ما فيش غيرك يداويني، انت هنايا، انت رجاي. وده ربنا، احفظني يا الله لاني عليك توكلت. قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك، قلت انت ربي ولا تحتاج الى صلاحي. لئلا يظن حد ان هو بيداين ربنا وبيلزم ربنا انه هو يديله نعمة على سبيل الدين، ما ينفعش. نعمة ربنا مهما الانسان قدم هيفضل باستمرار ما يقدمه الانسان صفر على الشمال لو حطناه الى جوار ما يفعله او ما يقدمه الله. الله لا يحتاج الى صلاحك ولا يحتاج الى برك، زي ما دايما بقول، يمكن قلت هنا مرات، زي ما بنقول كده ان كوني انا اقرب لربنا انا اللي مستفيد مش ربنا، كوني ابعد عن ربنا انا الخسران برضو مش ربنا، لان ربنا كامل في ذاته، لا يزيد باقترابك ولا ينقص بابتعادك، هو كامل، انت الذي تستفيد وانت الذي تخسر اذا اقتربت او اذا ابتعدت عن الله. يقول له القديسون الذين في الأرض والأفاضل كل مسرتي بهم، وده شيء طبيعي يوضح استقامة السلوك اللي كانت في حياة داود، كان يعني دايما يقرب حتى منه الناس الفضلاء والناس المساكين، حتى لما طرده شاول يقول الكتاب انه اجتمع عليه نحو 400 واحد كانوا كلهم مضطهدين وتعبانين، قربهم منه، لكن صانع المعصية كان بيبعده عنه. ده بالعكس، ده قال له في أحد المزامير من كتر الكلمات بتاعتها الواحد مش حافظها، قال له كنت أبيد الخطاة من الأرض، يعني ما فيش حاجة اسمها حد وحش يا رب يلزق فيا، لا، ده أنا كنت بقرب للقديسين وللأفاضل اللي موجودين في الأرض، كانت كل مسرتي بيهم. يا ترى أنت في حياتك لما بتقول لربنا احفظني فإني عليك توكلت، أنت خيري وسندي وكده، بتقولها له من ناحية، ومن ناحية تاني شايف مسرتك في علاقات رديئة موجودة في حياتك، في صداقات غريبة، في محبات غريبة، في تعلقات مريضة موجودة في حياتك، في سلوكيات خاطئة أنت سايب نفسك فيها، وتقف تقول له احفظني أنا بتكل عليك؟ لا، المسألة مشروطة بأنك أنت تكون إنسان مستقيم وحسن السيرة. يقول له أظهر عجائبه لقديسيه الذين في الأرض وصنع فيهم كل مشيئاته. دي نفس الآية مترجمة بإيه؟ بشكل تاني. يقول له تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. ودي آية بتختم على أنه مفيش غير ربنا. مفيش غير ربنا تمشي معاه. تمشي وراء حد تاني، وراء إله آخر، تكثر أوجاعك وتكثر أمراضك. لأن مفيش أحبائي من كل الآلهة اللي البشر حاولوا يعبدوهم، مفيش حد قدر يريح وقدر يرفع عن النفوس أتعبها وأحزانها إلا ربنا. عشان كده يقول له داود في المزمور 84، يقول له كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك، لأن آلهة الأمم شياطين، مش حد قدر يعني يا رب يعمل لنا زي ما أنت بتعمل. أحب أصلي وأقول له يا رب ملناش إله آخر نطلب منه، ملناش حد تاني يا رب نتكل عليه. لو رحنا ورا حد تاني تكثر أمراضنا وأوجاعنا. وفاكرين كلكم الموقف بتاع إيليا في جبل الكرمل لما جاب أنبياء البعل وأنبياء السواري وبدأ يتحداهم، يقول لهم شوفوا الإله بتاعكم هيستجيب ولا مش هيستجيب، يا ترى استجاب؟ ما حصلش. ده قعدوا عملوا اللي عملوه لغايه ما قطعوا نفوسهم خالص وبرضه ما استجابش، لانه مش اله. انما حينما صلى هو استجاب الله لصلواته واشتعلت النار في الذبيحه. بنفتكر كمان كلام إشعيا لحزقيا ملك يهوذا، لما حزقيا صلى حلوه قوي، يقول له في إشعيا 37، يقول له يا رب الجنود إله إسرائيل الجالس فوق الكاروبيم، أنت هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض، أنت صنعت السماوات والأرض، أمل أذنك واسمع، افتح عينيك وانظر. واحد يقول له كلام كده، بعدين يقول له إيه؟ حقا يا رب إن ملوك أشور قد خربوا كل الأمم وأرضهم ودفعوا آلهتهم إلى النار. ليه؟ لأنهم ليسوا آلهة بل صنعت أيدي الناس خشب وحجر فأبادوهم. والآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب وحدك. هم أبادوهم صحيح يا رب، بس عشان لأنهم إيه؟ مش آلهة، ضعاف، معمولة بصنعة الناس من خشب وحجر. تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. أخشى حبيبي يكون في حياتك إله آخر غير ربنا. ما تستغربش من هذا الكلام وتقول لا أنا بعبد ربنا. السيد المسيح قال لنا لا تقدرون أن تعبدوا الله والمال، فحط إله آخر جنب الله. في ناس ممكن تعبده، تعتبر وثن وتتعبد له. شهواتك ممكن تكون ذلك الإله الآخر الذي تسير وراء. ذاتك ممكن تكون ذلك الإله. سعيك المحموم تجاه المراكز في العالم ولو على حساب الناس، ده ممكن يكون إله. شهوة الغنى والعالم وتعظم المعيشة ممكن يكون إله. حاجات كتير خالص في حياتك لو أنت بتستبقيها هنا انت بتبقى بتخسر الاله الحقيقي، بتخسر ربنا. علشان كده يقول برضو، يقول كده سفر يونان في نهاية الاصحاح الثاني، الصلاة بتاعت يونان، يقول كده الذين يراعون اباطيل كاذبة يتركون نعمتهم. والاباطيل الكاذبة هي آلهة كاذبة، اللي يرعاها يعني يعبدها يتمسك بيها ده يترك نعمته أو يخسر نعمته. كثرت أمراضهم الذين أسرعوا وراء إله آخر. وانت موقفك إيه يا داود؟ يقول لا أشترك في ذبائحهم أو لا أسكب سكائبهم من دم. ما يعملش معاهم لأنه كانت الوثنيين في ذلك الوقت كانوا بيعرفوا أن اليهود وهم بيقيموا شعائرهم الدينية كانوا بيشربوا كؤوس خمر. حتى في ليلة العشاء الرباني كانوا في ليلة عيد الفصح كانوا اليهود بيشربوا 4 كؤوس خمر. فكانوا الأمم يتشبهوا باليهود، يشوفوا اليهود بيذبحوا ذبائح لربنا كانوا هم كمان يذبحوا، يشوفوهم بيشربوا خمر كانوا بيشربوا من الدم بتاع الذبائح، بيعملوا الوثنيين. فداود بيقول لا يا رب أنا ما أعملش اللي هم بيعملوه، أنا يا رب ما اشتركش في اللي هم بيعملوه أو بيقدموه. فمسألة الشركة مع الوثنيين دي كانت شائعة في العصور ديت لغاية حتى القرن الرسولي الأول. لو تفتكروا كلام بولس الرسول في رسالة كورنثوس كان بيوصي هذا الأمر، حتى لما جاي يتكلم عن دم المسيح قال لنا كده الكأس الذي نتناوله أليست هي شركة دم المسيح، فتكلم على كأس بيدور والناس بتشربه، واتكلم عن الأوثان كتير بس الوقت مش هيسعفنا في التفاصيل دي. لكن يقول داود أنا رب ما اشتركتش معاهم في اللي هم بيعملوه، لا أشترك في قرابينهم من الدماء، لا أسكب سكائبهم من دم، ما أعملش زيهم، ما أقعدش على الترابيزة معاهم نسكب دمه ونشرب، لا أنا لي يا رب إله له نمط واضح في العبادة. إذا كنت بقدم بخور إذا كنت بقدم ذبائح أنت إله يا رب سيدي خيري لا شيء غيرك، ولا أذكر أسماءهم بشفتي، حتى الكلام عنهم ما جيبش سيرتهم، حتى الكلام عنهم ما جيبش سيرتهم خالص، أنا رب ببعد عن هؤلاء. وكأن داود دخل في يعني عصر الإنجيل وافتكر كلام الرسل لما وصونا وقالوا اللي يجيلكم بتعليم آخر لا تسلموا عليه ولا تقبلوه في بيوتكم، فهنا بيقول أنا رب دول لا أشترك معاهم ولا أنطق أسماءهم بشفتي. ليه يا داود بقى كل اللي انت عامله ده؟ يروح قايل الآية المحورية اللي احنا بنتكلم عليها، يقول أصل الرب نصيبه قسمتي وكأسي أنت قابض قرعتي. أنا يا رب أنت نصيبي. باختصار يا رب كده أنت مشبعني، مش مخليني محتاج أي حاجة يا رب خالص، أنت نصيبي، أنت نصيبي، أنت ميراثي، نصيب قسمتي وكأسي، حبال أنت قابض قرعتي، حبال التقسيم وقعت لي في النعماء وأن ميراثي لحسن لي. حكاية الرب نصيبي دي مشهورة قوي عند داود، حتى يقولها له في المزمور الكبير 119 يقول له نصيبي هو الرب قلت أحفظ وصاياك. نصيبي هو الرب أو نصيبي أنت يا رب. فداود يقول ربنا أنا رب لما فكرت أورث حاجة في الأرض لقيت يا رب إن أحسن حاجة إنك أنت تبقى نصيبي. وزي ما قلت لكم من هذه الآية ظن بعض المفسرين إن اللاويين أو أحد اللاويين هو اللي كتب المزمور ده، على اعتبار أن اللاوي ما كانش بياخد ميراث في الأرض، كان بيعتبر ربنا إيه نصيبه. فهنا داود يقول له الرب نصيب قسمتي وكأسي، أنا رب مش عايز حاجة من الأرض، كفاية قوي إنك أنت تكون نصيبي، كفاية إنك أنت تكون نصيبي. جه بعده آساف وقال ربنا عبارة قوية بل أقوى من هذه، يقول له في المزمور 73 بعد برضو ما قارن بين نفسه وبين الذين أسرعوا ولا إله آخر، بين نفسه المتضعة والمنكسرة والخسرانة شوية في حياتها وتبعيتها وبين الناس اللي ماشيين ورا زواتهم ورا متعتهم لغاية لما سمنوا خالص من الشحم. فقال له عبارة حلوة خالص، قال له كده أنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. أنا رب ما كل اللي ليا فين؟ في السماء، ومعك لا أريد شيئا على الأرض. طالما رب أنت معايا، رجائي واحتياجي وأمالي وسعي وهدف إيماني واشتياقاتي وحنين قلبي كله فين؟ في السماء. محبوبي فين؟ في السماء، كله في السماء. طب وعلى الأرض؟ ما أنت لسه على الأرض. يقول لك حتى على الأرض ما دام أنت معايا لا أريد شيئا على الأرض، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. كلمة من لي دي مش سؤال، مش استفهام، ده أسلوب خبري بيقول له الذي لي هو في السماء، مش بيسأله، الذي لي هو في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. وإذا كنا يا أحبائي زي ما قلت لكم في تقسيم اليهود بيعتبروا هذا المزمور بداية الفقرة اللي هي من 16 إلى 40 بتتكلم عن العودة، يعني سفر الخروج، فحاجات كتير خالص لازم ندرسها في مسألة الميراث. ونشوف ربنا دعا الشعب لما يخرج من مصر يروح فين، عشان احنا كمان نشوف ليه لازم نختار ربنا يكون نصيبنا ويكون ميراثنا، لأن القسمة والنصيب والميراث الذي يختاره الله للإنسان أمور تفوق عقل الإنسان. والمجد اللي ربنا دعا الإنسان له أمور عجيبة خالص، تجعل الإنسان يعني يزدري بالأرض ويزدري بكل أمر موجود في الحياة. خلت واحد زي بولس الرسول يقول ما لأجل ربنا، بتسيب لأجل ربنا، وبيختاروا ربنا نصيب صالح، وبيبقوا عندهم حق، لأن حجم التعزيات اللي ربنا بيديها لهم بتبقى يعني مفرحة قوي 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 قوي. مرة بطرس بيقول له يا رب طب احنا تركنا كل شيء وتبعناك، ناوي تدينا ايه يا رب؟ قال له بص يا بطرس، كل من ترك أبا أو أما أو أخا أو أختا أو ممتلكات أو 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 قال له يأخذ في هذه الحياة 100 ضعف من أب وأم وأخت، بس ما قالش زوجة عشان زوجة واحدة، وممتلكات وبعدين وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية. ما تخافش، ربنا لما هتسيب لأجله هيديلك وحيفرحك. شوفوا، عايز أقرأ لكم الله لما خرج الشعب دعاه لأرض كنعان. شوفوا أرض كنعان دي كان فيها إيه، علشان خاطر نطبقها على كنعان السماوية ونعرف إحنا كمان مدعوين لإيه هناك في السماء. في سفر التثنية الإصحاح 8 يقول إيه الكتاب، يقول جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملوها لكي تحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أقسم الرب لآبائكم. الأرض دي فيها إيه بقى يا رب ناوي تديها لنا؟ يقول لأن الرب إلهك آت بك إلى أرض جيدة، آت بك إلى أرض جيدة. بعد شوية المزمور هيقول ايه، حبال التقسيم وقعت لي في ارض جيدة. يقول الميراث حسن لي، يقول سكنت في النعماء، النعماء يعني الحاجات اللي فيها ايه تنعم او نعيم. شوفوا بقى الارض الجيدة دي اللي ربنا دعا اليها الشعب، تقول دي كانت بالنسبة لليهود، يقول لك بالنسبة لنا احنا كمان لينا في هذه الخيرات، ولكن على قياس ايه؟ على قياس روحي ابدي، مش على قياس زمني او جسدي، على الأرض. كل كلمة ليها تفاسير روحية مفرحة قوي. يقول الرب إلهك آت بك إلى أرض جيدة. أنت مدعو يا حبيبي إلى أرض جيدة. أنت مدعو إلى كنعان السماوية. ولما تيجي تقارن بينها وبين الأرض هتلاقي إن السماء يعني أفضل بكثير. أفضل بكثير. قال عنها بولس الرسول: ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعد الله للذين يحبون ظهوره. شوف حاجات ما تدخلهاش من النعيم ومن الراحة والسلام الأبدي هناك. إلى أرض جيدة، أرض أنهار من عيون وغمار تنبع في البقاع والجبال. أنت مدعو إلى أرض فيها أنهار، والأنهار دايما تشير إلى الارتواء، دايما تشير إلى الارتواء، والأنهار بتشير لعمل الروح القدس. أنت مدعو لكي تحيا بروح الله القدوس، ده في حد ذاته ميراث مش متوفر لدى كثيرين. أنت جواك روح الله اللي مش موجود في غيرك. يا ترى شغلت بالك مرة بهذا الأمر، ان جسدك صار هيكل للروح القدس؟ شغلت بالك بالموضوع ده؟ ادي الارض اللي كلها انهار، زي ما قال المسيح في يوحنا 7: من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. الروح القدس عبارة عن انهار تنبع من عيون وغمار تنبع في البقاع والجبال، يعني كل حتة هتلاقي فيها هذا الارتواء. يمكن انت على الارض تصادف مرة تعطش، يمكن هناك على الارض شعوب تعاني من مجاعات، سواء ساكنين في جبال او ساكنين في بقاع، وفي بلاد ما فيهاش انهار بالمرة، يبدأوا يحلوا ماء البحر او حتى يستوردوا مية للشرب. انما هناك في السماء ما فيش احتياج لهذا الأمر. أنت مدعو لحياة كلها ارتواء وكلها شبع. يقول له: أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان، أرض زيتون وعسل، أرض ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزا ولا يعوزك فيها شيء، أرض حجارتها حديد ومن جبالها تحفر نحاسا. شعب إسرائيل لما يسمعوا الكلام ده وهم في أرض مصر كانوا في سخرة وكانوا في تعب، يقولوا لربنا: بسرعة بسرعة يا رب ودينا الأرض دي. عشان كده لما تعبوا حبة في رحلة البرية تذمروا على موسى مرات وقالوا له: خرجتونا عشان نموت انت وربنا بتاعك ده. ولما اتأخر موسى فوق الجبل قالوا لهارون: احنا مش عارفين جراله ايه، اعمل لنا العجل. وعملوا العجل وايه وذبحوله وقالوا له: هذه آلهتك يا اسرائيل. ليه؟ هم بيعانوا من سخرة في ارض مصر وخرجوا لحب التعب، مش واخدين بالهم ان هم عشان يوصلوا للميراث ده لازم يتحملوا شوية. ما حصلش، تعبوا وهلكوا في البرية. انت حبيبي مدعو لهذه الارض، ناخدها واحدة واحدة ونشوف رموزها الروحية الى ماذا تشير. يقول له: ارض حنطة. والحنطة دايما تشير الى القوت اليومي او الى حياة الشبع. ارض حنطة، ارض انت رايح السماء اللي فيها حنطة، رايح السماء اللي حتاكل فيها بشبع أبدي لا تجوع بالمرة. أرجو أن ذهنك يكون التقط دلوقتي بسرعة أن الحنطة دي مين؟ ربنا يسوع المسيح اللي قال عن نفسه إيه؟ إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها. ولما تروح لرؤيا 7 ويكلمك عن المختومين اللي حيرسوا السماء يقول لك: لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولن يقع عليهم شيء من الحر بعد، لأن الخروف الذي في وسط العرش هو يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع مياه حية ويمسح الله كل دمعة من عيونهم، لن يجوعوا بعد. ليه؟ أرض حنطة فيها شبع. طب الشبع ده هناخده ازاي؟ اجري بسرعة على سفر الرؤيا وشوف مكافأة ملاك كنيسة أفسس، قال له من يغلب سيأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. ادي شجرة الحياة، ادي الحنطة، ادي ربنا يسوع المسيح اللي حيخليك دائم الشبع ولا تجوع، لا تجوع ابدا. ودي على فكرة بيديها لك ربنا هنا وانت هنا، لان انت في قلب الميراث، انت هنا في قلب الميراث. المسيح يعطيك نفسه حنطة، تاخدها منين؟ تاخدها من على المذبح، جسد ودم ربنا يسوع المسيح. أرض حنطة فيها شبع، السماء فيها شبع، فيها ارتفاع فوق احتياج الأكل والشرب والمرض والتعب والشكوى، كل ده ما فيش فوق، راحة كاملة. ناخد عربون منها على الأرض وناخدها بالكامل هناك في السماء. أرض حنطة. يقول له أرض شعير، حنطة وشعير، أصل اليهود كانوا البعض منهم بيأكل الحنطة والبعض بيأكل الشعير، وفرقوا أو فصلوا بين الاثنين، قالوا أن الحنطة طعام الأغنياء والشعير طعام الفقراء. فربنا بيقول أنا حوفر أكل للكل، الغني يأكل اللي بيأكله والفقير يأكل اللي بيأكله. طب ربنا بيعمل معنا إيه؟ يقول لك المسيح هيشبع الكل، سواء كنت في روحياتك وعلاقتك بيه عميق قوي ومحب قوي، او كنت فقير يعني على قدك في تبعيتك لربنا. مش ربنا قال ان الزرع الجيد اعطى البعض 100 والبعض 60 والبعض 30؟ اهو 160 دول حنطة ياكلوا حنطة، طب والتلاتين يأكل شعير، لكن بيأكل فين؟ بيأكل فين؟ بيأكل برضو في السماء. واعتبروا ربنا هنا، اعتبروا ربنا أعطى ثمرا، أرض حنطة وشعير، الكل يشبع هناك في السماء، يشبع مجدا، يشبع التصاقا بربنا. أرض حنطة، أرض كرم وتين ورمان. الكرم ياخدوا منه العنب، والعنب يعصروا منه الخمر، والخمر بيشير للصحة وإلى حياة الفرح. يعني ربنا بيقول لهم هديكوا في الأرض إيه؟ كرم. وبيقول لنا هديكوا في السماء إيه؟ فرح وسرور أمام ربنا. عشان كده آخر المزمور يقول له البهجة في يمينك إلى الانقضاء. أنت تديني بهجة يا رب وتديني فرح إلى الانقضاء. وسفر الأمثال يعلمنا أن الخمر إشارة للصحة، يتكلم أنها بتخلي الوجه يلمع وكده، نضارة وصحة. أرض كرم يديك ربنا هناك صحة، ويديها لك برضو هنا من خلال المذبح، تاخد فرح من على المذبح. أرض تين، والتين بيشير إلى حلاوة العشرة مع ربنا وإلى الشبع أيضا. يقول أرض تين ورمان. الرمان فسروا الاباء على انه فضائل الروح اللي يزينك بها الروح القدس. تفتح كده حبه الرمان او الرمانه، تفتحها وتشير القشره، تلاقي ايه؟ تلاقي الرمان مصفوف بشكل بديع. هذه عباره عن الفضائل والزينه الروحيه اللي بيجملك بيها الروح. ربنا هيجعلنا هناك ملوكا وكهنة. مش قال كده سفر الرؤيا؟ يعني ملوكا وكهنة يعني مكرمين أعزاء عند ربنا، مزينين بالفضائل. كلنا هنزين بهذه الفضائل عشان كلنا مع بعضنا نكون أساد ربنا كنيسة واحدة مقدسة لا دنس فيها ولا غضن، مزينين بزينة الروح. رمان، أرض زيتون زيت وعسل. أرض زيتون يطلع زيت، والزيت إشارة للروح القدس، والزيت إشارة للشفاء. وكأن ربنا بيقول لك هناك في السماء لن تعاني مرضا ولن تعاني تعبا، يخلع الرب عنك جسد الأوجاع والاحتياج والمرض وتبقى في شفاء كامل هناك في الأبدي. وعسل، والعسل إشارة إلى حلاوة العشرة مع الله. يقول له أرض ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزك. ما أجمل هذه العبارة. تعال النهاردة يا حبيبي، فقيرا كنت أم غنيا، يا ترى بتاكل لقمتك ازاي؟ تلاقيها بالتعب. قال ربنا لآدم، قال له بعرق جبينك تأكل خبزك. قال له متى تعمل الأرض؟ لا تعود الأرض تعطيك قوتها، شوكا وحسكا تنبت لك. صحيح ربنا نزع اللعنة من على الأرض، لكن ما زال الرجل بعرق جبينه يأكل خبزه، كما زالت المرأة بالأوجاع تحبل وتلد بنينا. ربنا أبقى على أثر الخطية ولكنه نزع لعنة الخطية. النهاردة أنت بتأكل بالتعب، ما فيش حاجة بتجيبها سهلة أبدا، ما فيش متعة تاخدها في حياتك وتجيلك كده وانت يعني مرتاح. لا، كل حاجة تاخدها بالمسكنة، تاخدها بالمشقة، ولكن هناك في السماء تأكل خبزا بلا مسكنة، تأكل خبزا بلا مسكنة. صدقوني الواحد بيعذر ناس. كنت ماسك كتاب مش مسيحي من قيمة كم يوم، وبعدين شفت فيه كده تصور للسماء. كتاب اسمه رسالة الغفران بتاع أبو العلاء المعري، بقروه ده في الشارع بيتباع يعني. يتكلم عن الأكل وعن الشرب وعن حاجات كتير وعلاقات وبتاع. أنا سرحت بفكر كده، قلت معذورين إذا كانوا بصوا بس للحتة دي وانحصروا في الأرض وفي التين والرمان والعسل والزيتون. ما هي دي أقصى حاجة يفكروا فيها يعني. فلما يروحوا هناك ياخدوا إيه برضو؟ ياخدوا الحاجات الجسدية دي إذا راح. لكن إحنا بالنسبة لنا لها أبعاد روحية، لها أبعاد روحية. أرض ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزا ولا يعوزك فيها شيء. حياة شبع كامل، حياة شبع كامل، لا تحتاج لشيء، لا تشتكي من شيء. ده الميراث اللي ربنا بيقول لك حبيبي أنا قابض القرعة بتاعتك، بقى قابض قرعتي. أنا قعدت زي ما قعد يشوع ابن نون يقسم الأرض. يقسم الأرض يعمل إيه؟ يعني يشوف السبط بالضبط، كانوا بيقولوا كده، يشوف السبط تعدادك كام يا سبط، مثلا زي سبط يهوذا تعدادك كام، يقول له أنا كام عشيرة والعشيرة كام، وبقيت في تعدادي في الآخر مثلا 20,000. طب 20,000 يقعدوا في حتة أرض شكلها إيه؟ وكل ده إيه بقى؟ بوحي من ربنا. سبط يهوذا، ده صحيح ما كانش البكر، ده البكر كان رعوبين، بس سبط يهوذا ده السبط اللي هيجي منه المسيح. كل ده الروح القدس عمال يقوله ليسوع بيقسم، يقول له طب ندي يهوذا حتة أرض كويسة، نروح عاملين قرعة ويقبض يشوع القرعة. يقول له بص ربنا بيقول لك أنت تقعد في الحتة دي. خلاص، ياخد مجموعة من اللويين، ياخدوا الحبال وينزلوا الأرض ويقسموها لمين؟ لسبط يهوذا، ويقعدوا في سبط يهوذا. قابضوا قرعتي. شوف ربنا لما قبض قرعتك يا أحبائي، حطك فين؟ حطك في السماء، حطك في السماء. اختار لك احسن بقعة في الكون وقال لك خليك هنا، حيث اكون انا تكون انت ايضا معي. فاهمين يا احباء ولا مش فاهمين؟ ميراث قبض الله لك ولك قرعة وقعت في ارض جيدة، فاصبح حق لك ان تقول الميراث حسن لي. انا فرحان يا رب خالص بالميراث اللي انت اديتهوني يا رب. انا فرحان بالسماء، فرحان بانك هتدخلني مكان لا فيه اوجاع، لا فيه عطش، لا فيه جوع، لا فيه الم، لا فيه مرض، لا فيه لعنه، مفيش حاجه خالص موجوده هناك. ارض لا يعوزك فيها شيء. بعكس بقى الناس اللي بيدوروا على الارض، يقول له ارض حجارتها حديد ومن جبالها تحفر نحاسا. يعني يا إسرائيل هتروح أرض الحديد رغم المتانة والنحاس رغم الثبات، هتروح أرض متينة قوي تبني بيتك تأسسه ما تخافش عليه، وفي الوقت نفسه تثبته ما تخافش عليه خالص. ربنا بيقول لك كمان يا حبيبي البيت اللي هديهولك هناك في السماء ميراث لا يفنى ولا يتزعزع ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ هناك في السماويات. ادي الارض اللي فيها حديد ومن جبالها تحفر نحاس، كما قال معلمنا بطرس الرسول. اقرا لكم بسرعه الشاهد، يقول كده بطرس الاولى الاصحاح الاولاني والعدد 3 و4: مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيره ولدنا ثانيه لرجاء حي بقيامه يسوع من الاموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لاجلكم انتم الذين بقوه الله محروسون بايمان لخلاص مستعد ان يعلن في الزمان الاخير. ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، ده في مقارنه مع الناس اللي بتدور على ميراث الارض. ميراث الارض باختصار يفنى ويتدنس ويضمحل. الرب نصيبي، اجمل ما في ذلك الميراث ليس كل ما كلمتكم عنه، لا الحنطة ولا التين ولا الرمان ولا ولا ولا، أجمل ما في الميراث أن هناك مين؟ هناك الله نصيبك يا حبيبي، هناك تكون مع ربنا في كل حين. عشان كده لما معلمنا بولس الرسول شرح لنا سيناريو مجيء المسيح على سحاب السماء وقال مختطف مع ربنا وملائكة قوته، قال إيه؟ ونكون مع الرب في كل حين، لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. يا أحبائي، السماء بدون الله ليست سماء، ليست سماء بدون الله ليست سماء، إنما حيثما وجد الله وجدت السماء. يقول له سيدنا البابا في قصيدة بتاعت همسة حب، يقول له كده: في سماء أنت حقا، إنما كل قلب عاش في الحب سماك. انا رب انت الميراث بتاعي، انت نصيبي، كفايه ان انا ربي اكون ايه؟ كفايه ان انا اكون معاك. انت قابض قرعتي، انت قابض قرعتي. انا رب فرحان خالص ان انت نصيبي، فرحان ان انت الهي. حتى موسى يتغنى بهذا الامر ويقول كده للشعب في تثنية 4:7، يقول له: أي شعب هو عظيم له آلهة قريبة منه كالرب إلهنا في كل أدعياتنا إليه. في حد من اللي حواليكم إله قريب منه زي إلهنا اللي بنحبه؟ سمعتوا عن إله نقل جبل قبل كده؟ إلهنا بس نقل الجبل ولا لا؟ نقل الجبل. سمعتوا عن إله أقام الموتى غير إلهنا؟ سمعتوا عن إله شفى المرضى بهذا الكم الهائل؟ سمعتوا عن إله أعطى القوة لسحابة شهود من شهداء وقديسين زينوا الكنيسة وعضضونا حتى الآن وإلى نهاية الزمان؟ سمعتوا عن إله عمل كده؟ لا، إله محب. ده إلهنا الوعد للكنيسة، قال لها: كل آل أبواب الجحيم لن تقوى عليك، كل آلة صورت ضدك لن تنجح، وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه. طب يا رب ده عبارة عن ايه يا رب؟ بمناسبة الميراث يعني. قال لهم: بصوا، هذا هو ميراث عبيد الرب وبرهم من عندي يقول. ادي الميراث، إله قوي صار ميراثك، صار ملكا لك إن أنت تمسكت به. أي شعب هو عظيم له آلهة قريبة منه في كل أدعياتنا زينا؟ أي شعب هو عظيم له فرائض وأحكام عادلة مثل هذه الشريعة التي أنا واضع أمامكم؟ ده الإنجيل اسمه شريعة الكمال، شريعة الكمال. يقول: السماء والأرض تزولان وحرف واحد من كلامي لا يزول. إيه ده؟
ده احنا ناس غير عاديين، معانا الهنا بالجبروت والقوة دي وبالحب ده، ومعانا الانجيل بكمال الشريعة دي. اي شعب هو عظيم. ايه تاني يا موسى؟ قول. يقول لهم في نفس المزمور، في نفس الانجيل الاصحاح الرابع، يقول لهم اسأل عن الايام التي كانت قبلك، من اليوم الذي خلق الله فيه الانسان على الارض ومن اقصاء السماء، هل جرى مثل هذا الامر العظيم او هل سمع نظيره؟ بتقول ايه يا موسى عن ايه؟ يقول لهم هل سمع شعب صوت الله يتكلم من وسط النار كما سمعت انت وعاش؟ سمعته عن دي حد؟ حصل مع حد؟ سمعت ربنا؟ سمعت عن اله اتجسد ومشى في وسط الناس واكل وشرب معاهم واحتضن الخطاة والعشرين والزواني وكانت كل لذته أن يسعدهم؟ ما سمعناش إلا إلهنا هو اللي عمل كده. ليه؟ نصيبنا هو ربنا. يقول له أو هل شرع الله أن يأتي ويأخذ لنفسه شعب، شعبا من وسط شعب بتجارب وآيات وعجائب وحرب ويد شديدة وذراع رفيعة ومخاوف عظيمة مثل ما كل ما فعل لكم الرب إلهك؟ سمعت داود له حق يقول له الرب نصيب ميراثي وكأسي قابض قرعتي. أتريك يا رب نصيب حلو؟ أتري مريم يا رب اختارت ايه؟ النصيب الصالح. عندهم حق يا رب الرهبان يسيبوا العالم ويروحوا لك. عندهم حق يا رب الناس تقفل عليها وتتلذذ بيك. عنده حق سيدنا بابا لما يقول لك قلبي الخفاق اضحى مضجعك في حنايا الصدر اخفى موضعك. عنده حق قديس يوحنا سابا لما يقول له أولئك يا رب الذين أشرقت عليهم بشعاع من حبك لم يحتملوا السكن بين الناس. ما قدروش يا رب يبعدوا عنك لما داقوا محبتك، لما داقوا محبتك يا رب. الرب نصيبي أو نصيب ميراثي قسمتي وكأسي أنت قابض قرعتي. يا رب الميراث ده حسن عندي، حسن عندي. أبارك الرب الذي نصحني وأيضا بالليل تنذرني كليتاي. يعوزني الوقت يا أحبائي، أنا اتكلمت عن حاجة واحدة بس، إن ربنا نصيبنا مش كده؟ إيه رأيكم بقى إن ربنا في اتضاعه وفي محبته وفي حلاوته بيقول لنا حاجة تاني بقى؟ بيقول لنا أنتم نصيبي. شوف دي، أنتم نصيبي. انتوا خدتوني نصيب وانا خدتكم ايه؟ نصيب. يا رب دي صعبة خالص. يقول لك لا مش صعبة ولا حاجة، ده انا هقولها لك اهي بسرعة بسرعة في سفر التثنية 32. يقول لك حين قسم العلي حي الامم، حين فرق بني ادم، نصب تخوما لشعوب حسب عدد بني اسرائيل. وبعدين يا رب احنا رحنا فين؟ يقول لك إن قسم الرب هو شعبه ويعقوب حبل نصيبه. أنت نصيب ربنا، أنتم خاصة ربنا. معقول يا رب؟ أنتم خاصة ربنا. كل من قبل خلاص المسيح صار نصيب الرب من هذه الأرض. عشان كده المسيح قال في يوحنا 17 لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أخترتهم من العالم أو أعطيتني من العالم. أنا بسأل علشان دول يا رب، دول نصيبي، دول خاصتي، دول التلاميذ والذين يؤمنون بي بكلامهم. مش قالها الشعار أبونا من شوية؟ ولا مش قالها؟ مش ده كان الشعار ولا غلطان أنا؟ لست أسأل، دول نصيبي يا رب، دول نصيبي أيها الآب من الأرض. طب بقيت الناس يا رب عايزين يبقوا نصيبي يدخلوا ايه؟ يدخلوا في الايمان، يبقوا من خاصتي، يبقوا هم كمان ايه؟ نصيبي وانا نصيبهم. انا اسكن في وسطهم، هم يكونون شعبي وانا اكون لهم ايه؟ الها. ادي عمانوئيل الله معنا. انا شايف الوقت جري، هقرا بقيه المزمور بسرعه
وتبقوا انتوا تكملوا التأملات، وانا بشكر ربنا انه وصلني للآية المحورية بتاعت التأمل. أبارك الرب الذي نصحني، انا رب لا املك الا ان انا اباركك. اباركك مش يعني انا ربي اعلى منك هديك بركة، لا، اباركك يعني اعترف امامك ان لك البركة، انت صاحب ومصدر البركة. وايضا بالليل تنذرني كليتاي. في ذلك الوقت يا احبائي كانت الكلية اشارة للضمير، فيقول له رب انا بباركك وبعظمك، وبالليل يا رب كده وعظتني كليتاي، اي بكتني ضميري، لان يا رب انا عشان ابقى ليك وانت ليا ما يجبش ابدا يكون فيا اي شائبه، فضميري يتعبني، ضميري يقلقني على كل خطيه ولو قليله صغيره، على كل شر وشبه شر. ضميرك قال لك ايه يا داود؟ قال لك جعلت الرب امامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. أمامي في كل حين يعني مرشدي أمشي وراه ونصيبي، وعن يميني يعني حافظي وسندي. دي حاجات مختصرة كده، أنتوا بقى كملوها. أمامي يعني مرشدي، ضياء قصاد عيني، وعن يميني يعني يمسك يميني أي يسندني. لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي أو تهلل لساني. القلب لما يفرح لازم اللسان ايه؟ يتهلل على طول. تقوله في التسبيحه بتاعت كياهك، قلبي ولساني يسبحان للثالوث، ايوه الثالوث القدوس، ارحم القلب واللسان. القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص، رمية 9. وجسدي ايضا يسكن مطمئنا. يا سلام، أدخل القبر يا رب أحط رأسي الرقدة الأخيرة وجسدي يسكن مطمئنا. ليه؟ تجري على أيوب 19 يقول لك تطمئن لأنه يوجد رجاء. إيه الرجاء؟ يقول لك الجسد ده يسكن مطمئنا، ده مش بيموت، مش بيفنى، ده بيعمل إيه؟ ده بيضجع. يقول لك تربض ولا خوف، يعني تنام وتريح بعد تعب، بعد طول مشوار الحياة، بعد معاناة السنين والعمر الطويل، تنام وكأنك متسترخي زي ما الراعي يريح الخراف ساعة الظهر تحت ظل شجرة، وتقول له عذراء النشيد أين ترعى، أين تربض عند الظهيرة. يا رب انت فين؟ أنا جسدي يا رب هيريح هيسكن مطمئنا، عالما أن له قيامة، عالما أن له قيامة، سيقوم ممجدا ويأخذ النصيب والميراث الذي أعده الله كشركة ميراث القديسين في النور، كولوسي 1، أعده الله لخائفيه وتابعيه، وشغل نفسه بذلك الأمر منذ صعوده وإلى مجيئه الثاني. يقوم الجسد يزرع في فساد ويقوم في مجد، يزرع في عدم فساد، آسف، يزرع في هوان ويقوم في مجد، يزرع في ضعف ويقوم في قوة، يزرع جسدا حيوانيا ويقوم جسدا روحانيا، كما لبسنا صورة ذلك الذي من التراب سنلبس صورة ذلك الذي من السماء. ايه ده؟ ايه ده؟ الجسد يسكن مطمئنا. اوعى تكونوا مفكرين ان الخوف بيموي، الموت بيخوف ولا القبر بيخوف. سيبكم الريحة اللي بتطلع من القبور، أجسادنا ممجدة يا أحبائي تخلع عنها فسادها وتقوم في القيامة ممجدة نقية، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية. ده بلسان المسيح، ونقولها نحن أيضا. الله يا أحبائي لم يترك نفوس الأبرار الذين ماتوا على الرجاء، لم يتركهم في الهاوية، بل حررهم بصليبه ونزل إلى الجحيم من قبل الصليب وأصعدهم معهم. لن تدع تقيا